نار الجحيم.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد عبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن واشنطن لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات، وتقول أن تبادل الرسائل معها لا يزال مستمرا. سقوط عشرات القتلى في تفجير انتحاري يستهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية. وتحالف الفتح يعلن مسعى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خدمات عراقية تلبي طموحات المواطن. وإلى تفاصيل الحصاد، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن الولايات المتحدة لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات، مضيفا أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما زال مستمرا. وحول الضمانات التي تطالب بها طهران للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات إلغاء الحظر، أكد من عبد اللهيان أن الاتفاق يجب أن يكون بطريقة تجعل الفائدة الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي ملموسة. وتابع: نحن الآن في مرحلة يتحدث فيها الأجانب أو الجانب الأمريكي عن حسن النوايا وأن لديهم الإرادة اللازمة للتوصل الاتفاق، ولكن من المهم بالنسبة لنا أن تتم ترجمة هذه النوايا على أرض الواقع. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن من يتشدق بدعم الشعب الإيراني ويعرب عن قلقه إزاء مشاكل الشعب حرم مرضى السرطان وأطفال مصابين بمرض الفراشة في إيران من الأدوية الخاصة حتى يموتوا ظلما. وأضاف ناصر كنعاني أن أولئك الذين يزعمون تعاطفهم مع الشعب الإيراني ويطلقون شعارات وهتافات الحياة والدفاع عن حقوق الإنسان هم الذين يسعون لجعل الشعب يائسا بانتهاج سياسة الضغوط والحظر ضدهم. وأشار كنعاني إلى أن الشعب أكد منذ بداية أيام الانتصار للثورة الإسلامية عدم استسلامه تحت وطأة المصاعب والمشاكل والصعوبات. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن استهداف الجماعات الإرهابية في إقليم شمال العراق جاء بعد تدخل هذه الجماعات بأعمال الشغب الأخيرة في إيران وعدم التفات سلطات الإقليم على التحذير إلى التحذيرات لإنهاء وإغلاق مقرات هؤلاء. وطالبت القوات البرية في حرس الثورة في بيان حكومة بغداد وحكومة تقليم شمال العراق بتحمل مسؤولياتهم مقابل إيران كجارة لهم. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مقتل أحد الأمريكيين بالقصف الإيراني الذي استهدف مجموعات إرهابية في إقليم شمال العراق، فيما رفض إعطاء المزيد من التفاصيل متذرعا بقوانين الخصوصية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 كيانات وناقلة نفط من الصين وإيران والهند والإمارات، زاعمة أن السبب انتهاكها الحظر المفروض على إيران فيما يتعلق بتصدير النفط والمنتجات البترولية. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على شبكة دولية من الشركات الضالعة في بيع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية للمستخدمين النهائيين في جنوب وشرق آسيا. أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين في عملية انتحارية وقعت صباح اليوم في مركز تعليمي غرب العاصمة كابول أثناء وجود طلاب فيه. المتحدث باسم الشرطة خالد زادران قال أن الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في مركز كاج التعليمي الذي يعمل على تأهيل الطلاب استعدادا لإجراء امتحانات لدخول الجامعات، ووقع الاعتداء في حي دشت البرشي وهو منطقة تقيم فيها أقلية الهزارة، وسبق أن شهدت عددا من أعنف الاعتداءات التي وقعت في أفغانستان. أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ضرورة إنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بواقع البلاد وتقديم أفضل خدمات للمواطنين. بدوره قال القيادي في تحالف الفتح محمود مرعي أن الإطار التنسيقي يسعى خلال المرحلة القادمة لتشكيل حكومة خدمات تلبي طموحات المواطن، كما أن مهمة رئيس الوزراء القادم هي إعادة الانتخابات خلال عام. وأضاف مرعي أن العراق في المرحلة الحالية بأمس الحاجة إلى حكومة لديها كامل الصلاحيات قادرة على اتخاذ الكثير من القرارات المصيرية. وللمزيد حول أبرز التطورات السياسية والميدانية في العراق نتابع تقرير مراسلنا محمد سعيد.
شرعت قوة مشتركة من الجيش والأمن الوطني والحشد الشعبي الجمعة بعملية للقضاء على فلول داعش المتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوبي الموصل بمحافظة نينوى. وتمثلت قوة الحشد 3 ألوية ومعاونية الاستخبارات والمعلومات وقوة من الجيش وجهاز الأمن الوطني. وتهدف العملية للقضاء على عدة أهداف تتمثل بالأنفاق التي تتحصن بها فلول داعش عقب ضربة جوية أمس قتل فيها 7 دواعش، وخرجت اليوم القوة البرية للقضاء على ما تبقى منهم. وعادة ما تقوم القوات والقطاعات الماسكة للأرض بمتابعة الأهداف التي تقصف جويا لإكمال استهدافها. وكانت مفارز الأمن الوطني اعتقلت 12 مطلوبا أمنيا على خلفيات إرهابية في محافظات ديالة والموصل وصلاح الدين وكركوك، أدت اعترافات بعضهم لكشف الكثير من المواقع الإرهابية. إلى ذلك شنت الطائرات مسيرة هجوما على منزل قيادي في البيشمركة بسليمانية دون أن يكشف عن الجهة التي استهدفت. وقال مصدر أمني أن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف منزل القيادي في البيشمركة اللواء محمد ريكر في قضاء شمشمال بمدينة السليمانية، فيما قالت السلطات التركية أنها استهدفت مواقع عراقية بقصف مدفعي وجوي خلال اليومين الماضيين. على صعيد السياسة الداخلية، أعلن ائتلاف دولة القانون أنه تم حسم رئاسة الوزراء للسوداني، كما تم تحديد موعد تقديم كابينته الوزارية. وكشف عضو دولة القانون حيدر المولى عن وجود تقارب كردي لإعلان اسم مرشح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بشكل موحد، مبينا أن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد الشيع السوداني سيقدم خلال شهر واحد من تسمية رئيس الجمهورية أسماء الوزراء. وقال المولى أن عقد جلسة البرلمان خطوة على المسار الدستوري والقانوني لأن التأخير يتسبب بتعطيل مصالح المواطنين، وأضاف أن هنالك مؤشرات على أن الأمور طيبة والاتفاق الكردي بات قريبا على المرشح، وبعد التصويت على رئيس الجمهورية سيكون أمام رئيس الوزراء شهر واحد لتقديم كابينته الوزارية. إلى ذلك رحبت جهات سياسية وحكومية بإدانة التيار الصدري للهجمات التي تعرض لها البرلمان والتي اتهم بها جهات مجهولة تريد إثارة الفتنة. وكان المقرب من السيد الصدر غرد معربا عن معارضته أي أعمال عنف وحمل للسلاح باعتبارها تريد إثارة الفتنة ما بين أبناء البلد الواحد. في أجواء ترقب وحذر يتقدم المشروع السياسي العراقي، وإذا ضمن العراقيون عدم تدخل التيار الصدري بإثارة الشارع فسيكون الأمل بالمضي للأمام هو الأقوى. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على أهمية حصول توافق للتمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر القادم، وذلك بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية. للمزيد من الإضاءة على هذا الإخفاق في مجلس النواب اللبناني نتابع الحوار التالي مع القيادي في التيار الوطني الحر رمزي دسوم.
بطبيعة الحال يعني طبعا الرئيس بري بالبداية لما دعا إلى أول جلسة لانتخاب رئيس جمهورية، طبعا الرئيس بري من دوره كرئيس للسلطة التشريعية عم يعمل دوره وواجبه الدستوري. بطبيعة الحال هي نحن بلشنا بالمهلة الدستورية اللي من 31 آب 31 تشرين الأول. ضمن هذه المهلة يجب على المجلس النيابي أن ينتخب رئيس. هلا طبعا مش حتكون نهاية الكون إذا ما انتخبنا رئيس. بالواقع حاليا إذا بقيت الأمور كما هي، لأنه يعني كما يبدو أنه لم تنضج حتى هذه اللحظة الاتصالات والمباحثات كرمال يتم الاتفاق على رئيس نصوت. وإحنا كرمالك صوتنا بورقة بيضاء، كان حاسم وجازم رئيس التيار الوزير جبران باسيل لما قالوا إحنا حنز طبعا إحنا حنأمل للنصاب وبعدين لكل حادث حديث. هلأ ليش بورقة بيضاء؟ أكيد ورقة بيضاء نحن ويعني وحلفائنا حزب الله، حركة أمل، الكتل، بعض النواب المستقلين، ويعني اللي ظهر أنه نحن كان فريقنا متراس متماسك بعكس الآخرين اللي كانوا كل مين عم بغني على ليلى. وبتقديرنا أنه نحن الغربال بلش يغربل، يعني في بعض الأسباب سقطت وسقطت الغير رجعة، منهم المرشح السفارة الأمريكية يلي كل ما بيزور لبنان مسؤول أمريكي رفيع بده يمرق إجباري عند وكيل اليو اس اي بلبنان. أكيد يعني شهر معوض هو زلمي لما يجي بومبيو ولما يجي من المسؤولين الأمريكيين المسؤولين على مستوى بده يقطع لعنده على العشرة بالحزمية. بقى هو مسؤول عن كل شيء يو اس اي بلبنان، يعني زلمي واضح علنا. طبيعة الحال كمان في إيجابية تانية من وراء دعوة الرئيس بري، أنه خلقت ديناميكية وحركة إيجابية بين الكتل وبين الأحزاب كلياتها التي أفرزها البرلمان الجديد. هذا اللي بدي أقوله. نحن نستبعد أنه من هلأ لبعد شهر أنه يصير في انتخاب. هلا طبعا رئيس بري عنده صلاحية أنه يدعي يمكن بس بده على جلسة تانية، ولكن إذا بقيت الأمور مثل ما هي ما في شيء رح يتغير إلى أن تنضج التسوية للإتيان برئيس.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى ومساجد أخرى بالضفة المحتلة تلبية لإحياء ذكرى الشهداء. صنعاء تؤكد أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. ومقتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار إيان بولاية فلوريدا الأمريكية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة ومساجد في الضفة الغربية صلاة الفجر تلبية لإحياء ذكرى الشهداء. من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تركزت بشكل أكبر في الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية منها مخيم العين في نابلس والذي شهد اشتباكات مسلحة مع المقاومين. كما أعلنت مجموعات عرين الأسود أنها أمطرت قوات الاحتلال بوابل من الرصاص أثناء انسحابها من نابلس صباح اليوم. اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة مجلس الأمن تسييس ما يسمى بالملف الكيميائي في سوريا تثبت الانتقائية وازدواجية المعايير. صباغ وخلال جلسة لمجلس الأمن شدد على رفض دمشق أساليب عمل فريق التحقيق الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية. وأعرب صباغ عن ترحيب سوريا بعقد جولة المشاورات 25 لفريق تقييم الإعلان، مشيرا إلى أن استثناء شخص واحد من الفريق لا يجب أن يمنع عقد الجولة، خاصة وأن المنظمة تمتلك الكثير من الخبراء المؤهلين للقيام بنفس العمل. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد بالتعاون مع ميليشيا قسد ومجموعات مسلحة تدعمها واشنطن وتنفذ أجنداتها العدوانية. وذكرت وكالة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي سرقت كميات إضافية من النفط بواسطة 14 صهريجا ترافقها شاحنات ومدرعات عسكرية لحمايتها وصولا إلى معبر الوليد غير الشرعي مع الأراضي العراقية. وكانت قوات الاحتلال الأمريكي سرقت أمس الأول كميات كبيرة من النفط بواسطة 85 صهريجا وأخرجتها من معبر المحمودية غير الشرعي إلى شمال العراق. قال رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام: المرتبات والمعاشات والخدمات هي استحقاقات إنسانية وقانونية لا منة لأحد فيها، مؤكدا أن المراوغة فيها لن تؤدي لسلام حقيقي في اليمن. واعتبر عبد السلام إيرادات اليمن السيادية من النفط والغاز التي تنهب من قبل دول العدوان كفيلة بصرف الرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تقديم جزء من الخدمات العامة للشعب. بدوره أكد المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ أن تجديد الهدنة السارية وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، محذرا من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة لتحقيق السلام في اليمن. وللمزيد من آفاق تمديد الهدنة في اليمن في ظل ازدواجية الموقف الغربي وموقف دول تحالف العدوان، نتوقف وهذا التقرير.
يبدو أن تمديد الهدنة الأممية التي تم تمديدها عدة مرات وصل إلى طريق مسدود، حيث أعلن رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أنه أبلغ المبعوث الأممي في مسقط بموقف حكومة صنعاء الثابت المتمثل في المطالبة بفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة دون عوائق وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وأكد أنه لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن ما لم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلبا لكل اليمنيين. هذا بينما حذر المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ من خطر الانزلاق مجددا إلى الحرب بعد أشهر من الهدوء النسبي في ظل هدنة هشة. وقال في بيان جاء بعد ختام الزيارات واللقاءات التي عقدها مع ما يسمى رئيس مجلس القيادة ومسؤولين سعوديين وعمانيين وممثلين عن حكومة صنعاء، إن الأمم المتحدة تقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقي داعيا الأطراف إلى اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني. وأوضح البيان أن المبعوث شدد في جميع محادثاته الأخيرة التي جرت في الرياض ومسقط على أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات، ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. هذا بينما أكد المسؤولون في صنعاء أنه لن يكون هناك تمديد للهدنة إلا بإيجاد حل شامل لعدة مواضيع، منها فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة دون قيود أو شروط، ودفع رواتب الموظفين للقبول بمقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسعة الهدنة.
أكدت بيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الشهر الماضي. وحسب البيانات فقد سجل استهلاك الغذاء أسوأ مستوى منذ شباط 2018، وذلك في آخر تحديث البرنامج عن الأمن الغذائي في اليمن. وأظهر استطلاع للبرنامج أن 85% من الأسر في شرق اليمن وجنوبه و 51% في شمال اليمن وغربه لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها. أعلنت موسكو أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا مؤسفة. وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي أن هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب وتظهر حجم ازدواجية المعايير. من جهة أخرى أعربت روسيا عن خيبة أملها من تجاهل رئاسة مجلس الأمن الدولي الحالي التي تتزعمها فرنسا، طلبها عقد جلسة طارئة لمناقشة الإخطار على أمن الطاقة الأوروبية المترتبة بعد استهداف خط نورد ستريم. ولتسليط المزيد من الأضواء حول تسجيل تسرب رابع في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق نتوقف ورؤية الباحث السياسي دكتور أسامة دنورة.
يقال في مثل هذه الحالة فتش عن المستفيد، من المستفيد؟ عندما يتم إيقاف السيل الشمالي فطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي على مستوى استراتيجي أرادت أن تقطع التشبيك الاقتصادي والطاقي ما بين روسيا وأوروبا الغربية، واليوم في الظرف الحالي التكتيكي إنجاز التعبير اليوم إذا توقف السيل الشمالي فهذا يعني أن التدفق الوحيد هو عبر أوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة الروسية وعن طريق الصادرات سوف تمول حكومة زيلينسكي. حكومة زيلينسكي تحصل بشكل دائم على لربما حوالي 3 مليارات دولار من عائدات عبور النفط الروسي إلى أوروبا، وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا قد خففت عن نفسها عبء دعم حكومة زيلينسكي وأبقت على شريان اقتصادي هام بالنسبة لها، ومنعت الروس من التفكير بقطع هذا الشريان والاعتماد على إن كان السيل الشمالي الأول أو الثاني. فإذا المستفيد بشكل واضح هو الولايات المتحدة الأمريكية. لا نبالغ إذا قلنا بأن أحد أهداف إيجاد حكومة زيلينسكي هو ضرب العلاقة الروسية الأوروبية وخاصة فيما يتعلق بالتشبيك الاقتصادي. هذا هدف استراتيجي بعيد لنقل مخطط له منذ أمد بعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن الحفاظ على مفاعيل خطة مارشال هو الذي يضمن لها إبقاء الناتو متماسكا وإبقاء هيمنتها على أوروبا الغربية، وقابل إذا كان هناك نوع من الاستقلالية الطاقية بداية من ألمانيا القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي فهذا سوف ينعكس نوع من الاستقلالية السياسية لكل الاتحاد، وهذا ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
قتل 14 شخص على الأقل جراء إعصار إيان الذي ضرب ولاية فلوريدا في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس على إعلان كارثة في ولاية فلوريدا لتقديم المساعد على المستوى الفيدرالي للمناطق المنكوبة جراء إعصار إيان. وتسبب الإعصار بفيضانات في فلوريدا وانقطاع الكهرباء عن 2.5 مليون منزل حتى الآن، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ترصد الآثار المدمرة للإعصار، ومنها رصد لسمكة قرش في أحد شوارع فلوريدا. تفاصيل أوفى حول إعصار إيان وحجم الأضرار التي لحقت بولاية فلوريدا الأمريكية نتابعها من خلال هذا التقرير.
إعصار من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من 5 درجات يتسبب في حدوث فيضانات كارثية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث لا تزال المناطق الساحلية هناك غارقة في الظلام. رافقته رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة. رياح بهذه السرعة تجعل إيان على أعتاب الفئة الخامسة لمقياس سافر سيمبسون للأعاصير، وهي الفئة الأكثر قوة للأعاصير التي لا تقل السرعة القصوى لرياحها عن 252 كيلومترا في الساعة. وحذر المركز الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي من أن الإعصار الذي وصف بأنه خطير للغاية سيؤدي إلى أمواج مرتفعات وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق. ومن المتوقع أن يؤثر إيان على عدة ملايين من الأشخاص في فلوريدا فضلا عن ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية، وقد تلقى نحو 2.5 مليون شخص أوامر إخلاء إلزامية في 12 مقاطعة ساحلية في فلوريدا، كما صدرت توصيات بعمليات إخلاء طوعية في مقاطعات أخرى. وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة، إذ أنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات. وحذرت سلطات الولاية من أن الإخلاء سيصبح أصعب لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق جسور الطرق السريعة. وألغت ما يقرب من 60 منطقة تعليمية في فلوريدا الدراسة بسبب الإعصار، وتم فتح أكثر من 175 مركز إجلاء على مستوى الولاية، وأبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب العاصفة.
ومع ختام الحصاد هذا العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن واشنطن لا تمتلك الشجاعة لاتخاذ القرارات وتقول أن تبادل الرسائل معها لا يزال مستمرا. سقوط عشرات القتلى في تفجير انتحاري يستهدف مركزا تعليميا غرب العاصمة الأفغانية. وتحالف الفتح يعلن مسعى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خدمات عراقية تلبي طموحات المواطن. إلى اللقاء بإذن الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم. نتابع في هذه الحلقة رحلة كاتب هذه المجموعة الأخ توفيق، وهو يلتقي بشخصيات سجل التاريخ أسماءها وأقوالها، والأخ توفيق يستنطقها من خلال هذه الرحلة الخيالية إلى أعماق التاريخ، ليعرفنا بذلك على جوانب من سيرة الإمام الثامن من أئمة الهدى سلام الله عليهم. ها هو الأخ توفيق يدخل على عمر بن واقد الذي عايش عن قرب جريمة اغتيال والد الإمام الرضا الإمام الكاظم عليهما السلام.
السلام عليكم يا سيدي عمر بن واقد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا سيدي.
نعم،
أود أن أسألك سؤالا.
تفضل يا بني.
لماذا قتل هارون الرشيد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام؟
إن هارون الرشيد ضاق صدره من موسى بن جعفر.
ولماذا يا سيدي ضاق صدر هارون؟
لما كان يراه من فضل موسى بن جعفر وإقرار الناس بإمامته ودخولهم عليه سرا ليلا ونهارا.
طيب، أليس موسى بن جعفر هو الإمام بعد أبيه جعفر الصادق عليهما السلام؟
بلى والله، إنه الإمام بعد أبيه الصادق. وهل سلم أبوه الصادق عليه السلام من قتل المنصور الدوانيقي؟ يا ولدي،
نعم،
إنه صراع بين الخير والشر والعاقبة للمتقين.
وبعد ذلك يا سيدي،
خاف هارون الرشيد على نفسه وملكه ففكر في قتل موسى بن جعفر بالسم، فدس إليه السم في الطعام فقتله.
هكذا يفعل الطغاة بالأولياء والصالحين على مر العصور.
كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يعلم بأن هارون الرشيد سيقتله كما قتل المنصور العباسي أباه الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه من قبل، فأخذ يمهد لإمامة ابنه علي الرضا سلام الله عليه في كل فرصة سانحة، فبدأ بأبنائه وأهل بيته، فهذا محمد بن إسحاق بن موسى بن جعفر يحدثنا عن أبيه إسحاق أنه قال:
إن موسى بن جعفر عليه السلام كان يقول لبنيه:
هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد، فاسألوه عن دينكم واحفظوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام غير مرة يقول لي: إن عالم آل محمد لفي صلبك، وليتني أدركته، فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
يا سيدي علي بن عبد الله الهاشمي، أنت أحد أصحاب الإمام موسى بن جعفر ورواة حديثه، قل لي، هل أوصى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لابنه علي بن موسى سلام الله عليه من بعده؟
تعال معي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
حسنا يا سيدي.
كنا عند هذا القبر الشريف نحو 60 رجلا منا ومن موالينا، إذ أقبل موسى بن جعفر عليه السلام ويد علي ابنه في يده فقال:
أتدرون من أنا؟
نعم كسيدنا وكبيرنا.
وقال الإمام: سموني وأنسبوني.
أنت موسى بن جعفر.
ورد عليهم الإمام: ومن هذا الذي معي؟
هو علي بن موسى بن جعفر.
وهنا رد عليهم الإمام قائلا: فاشهدوا إنه وكيلي في حياتي ووصيي بعد موتي.
كان الإمام موسى بن جعفر ما زال يوطن قلوب شيعته على الإمام الذي سيليه في تحمل أعباء الإمامة والقيام بإدارة شؤونهم الدينية، وهذه إرادة إلهية ومشيئة ربانية، إذ إن الله سبحانه وتعالى لا يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في الدين، فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإذا نقصوا أكملهم، ولولا ذلك لاختلط على الناس أمرهم ولم يفرقوا بين الحق والباطل، كما أنه لا بد من وجود إمام على الأرض، ولولاه لساخت الأرض بأهلها.
ما شاء الله ما شاء الله، إن المجلس عامر بالحاضرين، وهذا الشيخ الوقور الذي يتحدث هو محمد بن سنان، أحد حواري وخلص شيعة أئمة أهل البيت عليهم السلام.
دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنة، وعلي ابنه بين يديه، فقال لي:
قال الإمام: يا محمد بن سنان.
نعم، لبيك يا مولاي.
قال الإمام: ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع منها. ورد عليه الإمام: يا محمد، يضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء.
وما هو ذاك؟ جعلت فداك.
وأضاف الإمام: من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب عليه السلام حقه وجحد إمامته من بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
والله يا مولاي، لئن مد الله في عمري لأسلمن إليه حقه ولأقرن له بالإمامة، وأشهد أنه من بعدك حجة الله على خلقه والداعي إلى دينه.
وأضاف الإمام: وإمامة من يقوم مقامه من بعده.
ومن هو ذاك؟ جعلت فداك.
وقال: محمد ابنه.
من الرضا والتسليم يا مولاي.
وهنا قال الإمام: نعم، كذلك وجدتك في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما إنك من شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء، يا محمد، إن المفضل بن عمر كان أنسي ومستراحي، وأنت أنس ابني علي وابنه محمد ومستراحهما. حرام على النار أن تمسك أبدا.
بعد سنة من حديث الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مع محمد بن سنان، أرسل هارون الرشيد من يحمل الإمام سلام الله عليه من المدينة إلى العراق، حيث ألقاه في السجن، ومن سجن إلى سجن حتى دس إليه السم فقتله.
قل لي يا محمد بن الفضل الهاشمي، أنت من المقربين للإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا عليهم السلام.
نعم.
ماذا فعل الإمام الرضا بعد شهادة أبيه موسى بن جعفر عليه السلام؟
عليهما السلام، لما توفي الإمام موسى بن جعفر أتيت إلى المدينة.
نعم.
فدخلت على الرضا عليه السلام فسلمت عليه بالإمرة وأوصلت إليه ما كان معي وقلت له: يا مولاي، إني سائر إلى البصرة وعرفت كثرة الخلاف بين الناس، وقد نعي إليهم أبوك موسى بن جعفر عليهما السلام، وما أشك أنهم سيسألونني عن براهين الإمام من بعده، ولو أريتني شيئا من ذلك.
قال الإمام: لم يخف علي هذا، فأبلغ أولياءنا بالبصرة وغيرها إني قادم عليهم ولا قوة إلا بالله.
ومتى تقدم عليهم يا مولاي؟
رد عليه الإمام: بعد 3 أيام من وصولك ودخولك البصرة.
معذرة يا ابن الفضل، وهل أراك الإمام الرضا عليه السلام شيئا من براهين الإمامة كما طلبت منه؟
نعم، لقد أخرج إلي جميع ما كان للنبي عند الأئمة.
أحسنت يا سيدي، وماذا عن ذهابك إلى البصرة؟
فلما قدمت البصرة سألوني عن الحال، فقلت لهم إني أتيت موسى بن جعفر قبل وفاته بيوم واحد، فقال لي:
قال الإمام عليه السلام: إني ميت لا محالة، فإذا واريتني لحدي فلا تقيمن هنا، بل توجه إلى المدينة بودائعي هذه، وأوصلها إلى ابني علي بن موسى، فهو وصي وصاحب الأمر بعدي.
ففعلت ما أمرني به، وأوصلت الودائع إلى ابنه علي بن موسى عليهما السلام، وهو سيوافيكم بعد 3 أيام من يومي هذا، فاسألوه عما شئتم.
وهل اعترض أحد منهم على كلامك هذا يا سيدي؟
نعم، اعترض عمرو بن هداب الناصبي قائلا:
يا محمد بن فضل، إن عندنا الحسن بن محمد رجل من أفاضل أهل هذا البيت في ورعه وزهده وعلمه وسنه، ليس كشاب مثل علي بن موسى، ولعله لو سئل عن شيء من معضلات الأحكام لحار في ذلك.
فرد عليه الحسن بن محمد وأسكته. فلما كان اليوم 3 من دخول البصرة، إذا بالرضا عليه السلام قد وصل ونزل في منزل الحسن بن محمد، وقال له الإمام عليه السلام:
قال الإمام: يا حسن بن محمد، أحضر جميع القوم الذين حضروا عند محمد بن الفضل وغيرهم من شيعتنا، وأحضر جاثليق النصارى ورأس الجالوت، وأمر القوم أن يسألوا عما بدا لهم. قال الرضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تدرون لما بدأتكم بالسلام؟
لا 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 ندري.
قال الإمام: لتطمئن أنفسكم.
ومن أنت يا رحمك الله؟
وهنا أضاف الإمام: أنا علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صليت اليوم الفجر في مسجد رسول الله مع والي المدينة، وسأرجع إليه بعد العصر من هذا اليوم لأفي له بما وعدته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يا ابن رسول الله، ما نريد مع هذا الدليل برهانا وأنت عندنا.
صادق القول.
هنا رد عليهم الإمام: إني جمعتكم لتسألوا عما شئتم من آثار النبوة وعلامات الإمامة التي لا تجدونها إلا عندنا أهل البيت، هاتوا مسائلكم.
إن محمد بن الفضل الهاشمي ذكر عنك أشياء لا تقبلها القلوب.
وهنا رد الإمام قائلا: وما تلك الأشياء يا عمرو بن هداب؟
في الحقيقة أخبرنا عنك أنك تعرف كل ما أنزل الله، وأنك تعرف كل لسان ولغة.
قال الإمام: صدق محمد بن الفضل، فأنا أخبرته بذلك، فهلم اسأله.
نختبرك قبل كل شيء بالألسن واللغات، هذا رومي وهذا هندي وهذا فارسي وهذا تركي، أحضرناهم معنا.
فرد الإمام: فليتكلموا بما أحبوا، أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاء الله.
فلما تكلموا أجابهم الرضا عليه السلام كل واحد منهم بلسانه عما سألوا، فتحير الناس وتعجبوا. ثم نظر الإمام عليه السلام إلى ابن هداب وقال:
قال الإمام: يا ابن هداب، إن أخبرتك أنك ستبتلى في هذه الأيام بدم ذي رحم لك، أكنت مصدقا لي؟
لا، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.
وهنا أجاب الإمام: أوليس الله يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ فرسول الله عند الله مرتضى، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما شاء من غيبه، فعلمنا ما كان ويكون إلى يوم القيامة. وإنما أخبرتك به يا ابن هداب لكائن إلى خمسة أيام، فإن لم يصح ما قلت في هذه المدة فإني مفتر كذاب، وإن صح فتعلم أنك الراد على الله ورسوله. وهاك دلالة أخرى: أما إنك ستصاب ببصرك وتصير مكفوفا فلا تبصر سهلا ولا جبلا، وهذا كائن بعد أيام، ولك عندي دلالة أخرى: إنك ستحلف يمينا كاذبة فتضرب بالبرص.
فما كانت حال ابن هداب بعد ذلك يا سيدي؟
تالله لقد نزل كل ذلك بابن هداب، وقيل لابن هداب صدق الرضا عليه السلام أم كذب، فقال:
والله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به إنه لكائن، ولكنني كنت أتجلد.
مستمعين الأعزاء، سنكمل المناظرة بين الإمام الرضا سلام الله عليه والحاضرين في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى، والسلام عليكم.
احنا محجبيك، لو قلت المن تتحشميك، زهرة وزينة تتأسيم، زهرة وزينة تتأسيم.
لو قلت المن تتحجبين زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبين تتحجبين، زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم. عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين.
ديني يأمرني ويأكد للنبي، الله المن جعل جنات وسعير، من نصيب النار طبع السافرات، وبالجنان نشوف بس محجبات، بحجابك ما قرور العين،
عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين.
تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين.